يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو. الآيتين السابقتين كان محور الآيتين الدعوة إلى توحيد الألوهية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فكانت هي في لا إله إلا الله. أما هذه الآية فهي في محمد رسول الله، إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، شرع بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو في تقرير النبوة، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل ما جاء به، إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوا بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس: فادعوا شهداءكم، يعني أعوانكم. وقال مجاهد: وادعوا شهداءكم، قال ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء. فالتحدي هو موجه لمن؟ للفصحاء. يعني كما حصل التحدي مثلا بالنسبة لموسى عليه السلام بالعصا التي انقلبت إلى حية لأمهر السحرة، وفرعون حشر وحشد أمهر ما عنده من السحرة كي يعارضوا موسى عليه السلام. واضح. فالتحدي لفصاحة القرآن لا يمكن أن يعني يدركه إلا من هو يعني متمكن من اللغة العربية وفصاحتها ويعني بلغتها. فشهداءكم يعني المؤهلون لأن يقبلوا يعني يواجهوا هذا التحدي. واضح. لأن إذا عجب أصحف يعني أصحف العرب وهم قريش وعرب الجزيرة عن أن يأتوا مثلي والتحدي قائم وفي أوضح يعني صيغ التحدي، ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا نفس المستقبل، هذا لا يمكن أن يقع. وهذا الذي حصل يعني أنه إلى اليوم لم يتمكن واحد من البشر، مع أن القرآن ينادي عليه بالتحدي صباح مساء، أن يأتوا بسورة من مثل سورة واحدة من مثل القرآن الكريم، فلا يعلم من أجاب. طبعا كان أولى الناس أن يجيبوا هم فصحاء قريش، أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وهؤلاء الفصحاء البلغاء الذين أثرهم روعة القرآن وإعجاب القرآن، حتى نطقوا في القرآن إيه الأوصاف كلها تعظيم وتذليل كما حصل من الإيه المغيرة، الوليد بن المغيرة في القصص المعروف، واضح، أو في المراقب يعني أنا أقول. والذين حاولوا سفها منهم أن يستجيبوا للتحدي، شاء الله سبحانه وتعالى أولا أنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا من أسر القرآن، يعني أسلوب القرآن لما حتى حاول بعض هؤلاء أن يحاكيه ما استطاع أن يتخلص من أسر القرآن، بدليل أنه يقول لك مثلا الفيل وما أدراك ما الفيل ذو خرطوم طويل وذنب قصير مثلا، يعني إيه، أو مثلا إن أعطيناك الجواهر فصل لربك وجاهر إلى آخر هذه الأشياء المضحكة. أولا لا ترى التخلص من أسلوب القرآن ونمط القرآن، ثانيا يأتون بما يضحك العقلاء: يا أيها الجائع اشرب لبنا تشبع من قبل أن تجزع، إلى آخر هذا الكلام. فأي آخر يسمع الكلام يضحك منه، فلم يخطر بالفعل أي إنسان أن يعني يستجيب لهذا التحدي. حقيقة موضوع إعجاب القرآن هذا علم مستقل في ذاته من علوم القرآن، علم تبنى فيه الأعمار، تبنى فيه الأعمار ولا يدرك يعني طالبه يعني نهامته من هذا العلم الرائع. فمظاهر إعجاب القرآن هذا علم مستقل وموضوع مستقل، وتحته من فروع العلوم الأنواع يعني الكثيرة. ونود أن تأتي فرصة محاضرة مستقلة أو عدة محاضرات خارج التفسير حتى لا نتعطل، أن نتكلم بشيء من ما أمكن الكلام فيه على رؤوس أقلام في موضوع إعجاب القرآن الكريم. فهو موضوع حقيقة كريم وموضوع مهم جدا، لأن كل واحد لابد أن يعرف كيف تقيم الحجة على أن القرآن كلام الله، هذه أشياء أساسية. كيف تدلل لشخص مثلا ملحد أو كتابي على أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كما دل على توحيد الالوهيه وغيرها من امهات يعني المسائل. وان كنتم في غير الذنب نزلنا على عبدنا، مع ان بدايه السوره ذلك الكتاب لا ريب فيه. الدكتور زغلول النجار في محاضرته المشهوره افتتح الكلام او تكلم في بدايه الكلام بان احد الكفار اسلم فقط لانه لما قرا القران الكريم وجده يبدا بهذه الكلمه ذلك الكتاب لا ريب فيه، كل ما بين دفتي المصحف لا شك فيه انه من عند الله، قطع من البدايه وحسم بان هذا الكتاب منزه تماما عن اي ريب او عن اي شك. فيعني الحمد لله ان انعم علينا بنعمه الاسلام ونعمه القران. يعني حتى الانسان يتخيل احيانا كيف كان حال البشريه في تلك القرون الحيفة التي مرت والارض ليس فيها قران. يعني لولا دعوات الانبياء السابقين لكانت ظلاما في ظلام. الانسان يتخيل الحياه الدنيا وليس فيها قران، اي صاحب مثل هذه الحياه؟ فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى ان امتن علينا باشرف الكتب، اوحاه الى اشرف الرسل بكثاره اشرف الملائكه باشرف لغه على اشرف الامم في اشرف بقاع الارض وفي اشرف شهور السنه وفي اشرف ليله من هذا يعني الشهر وهي ليله القدر. فالقران نعمه عظمى على البشريه ولكن ما اكثر الناس لا يفقهون. فقول غدر وشهداءكم يعني يشهدون به وهم حكام الفصحاء، حكام الفصحاء. فقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القران، فقال في سوره القصص قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين. وقال في سوره سبحان قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سوره هود ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، يعني كيف عليكم، وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. فقال في سورة يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية. ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة فقال في هذه الآية وإن كنتم في غيب أي شك إنا نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن. والتحدي عام لهم كلهم مع أنهم أصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، يعني ما استعرض صيغة التحدي أقوى من هذا، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، ولم لتثبيته التأديب في المستقبل. لذلك الملاحدة والمسهلة من الكفار إنما يفعلون في القرآن ويفعلون في الإسلام لأنهم يحفظون هذه العبارات، لكن غالبا من اقترب من القرآن الكريم مباشرة ولا حلاوة القرآن غالبا ما يهزمه القرآن ويعني يخرج الكفر من قلبه ويعمره بالإيمان. وهذه الحوادث يعني لا تنتهي من مثل هذه من أشهرها حديث إسلام القسيس إبراهيم خليل أحمد، كان من زمان اسمه إبراهيم لوكوس، وكان من أكبر علماء اللاهوت في مصر في الصعيد، وله نشاط عالمي كان في الدعوة إلى النصرانية، وكان يحضر المؤتمرات، له قصة طويلة في الحقيقة في هذا الأمر، كان يحضر المؤتمرات ليعلم الناس كيف يطعن في القرآن وكيف يعني يفتيهم كراهية الإسلام وكراهية النبي عليه السلام واشتهت في سبيل الله عز وجل. فبينما هو يعني يعد أحد أبحاثه ليطعن في القرآن الكريم وليلقي محاضرة في مؤتمر في أردن، إذا به يبدأ يعني قلبه يتحرك، وما انتهى من بحثه حتى أسلم لله سبحانه وتعالى وقال أردت أن أقرأ القرآن فقهرني القرآن. فلذلك يعني هم اقتناعهم فقط التهويش، لكن يستطيع أن يتعامل مباشرة مع القرآن الكريم لا يستطيع إلا يعني أن يشاء الله الهداية. فإذا تعامل مع القرآن ورأى القرآن طبعا النتيجة تختلف يعني تماما. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا ولن لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا وهذه ايضا معجزة اخرى. يعني تأمل انتبهوا جيدا، هذه الآية فيها معجزتان. المعجزة الاولى هي قوله تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على رسولنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. هذه اول معجزة. المعجزة الثانية اخبار عن الغيب في المستقبل وقد حصل كما هو، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. كلمة لن تفعلوا هذه معجزة مستقلة أخرى غير معجزة التحدي بالإتيان بمثل القرآن الكريم. يقول ولن لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أكبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير طائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا الآجدين ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زمننا هذا ولا يمكن، لا يمكن أبدا. وأما يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ فمن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاب فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ورفعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجادفة ولا كذب ولا افتراء، كما يوجد في أفعال العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجادفات التي لا يحصل شعرهم إلا بها، كما يقولون في الشعر إن أعذبه أكذبه أعذبه أكذبه، كل ما شاهدتم كذب أكثر كل ما رأيه يعظم أكثر. أما القرآن الكريم فإنه منزه عن الكذب وعن الافتراء. وتجد القصيدة الطويلة المجيدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو تبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعبر على التعبير عن الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح. ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت الخطيب وسائرها هذار لا طائل تحته. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد. يعني القلب المؤمن لا يدفع أبدا من القرآن الكريم أي شيء آخر، إذا اكثرت منه تمل في النهاية. أما القرآن فكلما كررت قراءته وتلوقت حلاوته كلما زادت هذه يعني الحلاوة. ولا يغل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الضم الرافيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات. وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر، وقال أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصلا فستعلمون كيف نذير. وقال في الزجر فكلا أخذنا بذنبه. وقال في الوعظ أفرأيت إن متعناهم فيه ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. طبعا القرآن كله على أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والحلاوة، والحلال. لكن في بعض المواضع حتى الناس البسطاء في معلوماتهم وتذوقهم الادبي والبلدي حتى هؤلاء يدركون قوه الاعجاب. لكن بعض مظاهر الاعجاب انما يستطيع ان يستنبطها ويستخرج يكون لها المتخصصون في هذا العلم الخطير. لكن بعض الايات مثلا يعني الانسان اذا تلاها يعني هل يمكن المخلوق يقول هذا الكلام؟ لما تتامل مثلا من ضمن الايات التي يعني هي آية في الأرزاق ولا يمكن ذلك يمكن بشر يقوى على رئة المثل. مثلا لما تيجي إيه في سورة هود مثلا وقيل يا أرض بلعي ماء ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. مثل هذا التركيب يعني لا يمكن بشر يقوى على هذا أبدا. أو مثلا في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء إلى آخر الآية. فالواقع يعني مواطن كثيرة جدا ظاهرة لكل ذي عينين ومنها ما يدق بحيث يحتاج إلى الفصحاء والبلغاء على مستوى مثلا مثل الزمخشري حتى يستنبط لنا يعني هذه الكنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح قبيل جميع كما قال ابن مسعود وغيره من السلف إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة وثبتت على الطريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وترعه القويم ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. أين طبعا من ضمن يعني المظاهر اعجاز القران الكريم لا يمكن ابدا كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تجد اي انسان مهما كانت قوته يؤلف كتابا ينفق فيه عمره لابد يكون فيه مواطن ضعف ممكن يبدا بقوه وفي الاخر يكون يبدا يضعف ويحصل نوع من الضعف في الاسلوب. فالقران الكريم لا تفاوت على الاطلاق في 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 قوته وبلاغته و يعني فصاحته وآجابه لما التفاوت على الإطلاق مع يعني كثرة سوره ويعني آياته. يقول ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا لفظ مسلم. وطبعا معروف الحديث المتفق عليها يفضل ان يستمسك بلفظ مسلم لماذا؟ لان مسلما لا يستجيب روايته بالمعنى بخلاف البخاري رحمه الله تعالى فانه يجيب الروايه بالمعنى بشروط طبعا. فلذلك اذا كان الحديث متفق عليه فغالبا ما يفضل العلماء لفظ مسلم. وذلك بعض العلماء يعني يقولون لمن اراد ان يحفظ احد الصحيحين يقول له احفظ مسلما لانه من ناحيه الترتيب ومن ناحيه الالفاظ ارجح وان كان البخاري طبعا من ناحيه الصحه اقوى وارجح. قول النبي عليه الصلاه والسلام ما للنبي من الانبياء الا قد اعطي من الايات ما امن على نفسه البشر يعني كل نبي يؤيد بالمعجزات التي إذا رأها البشر يذعنون وتقوم المعجزة الحسية مقام خطاب الله المباشر. بدأ أن يخاطب الله العباد مباشرة ويقول لهم إن هذا عبدي ورسولي فآمنوا به واتبعوه يقيم دليلا على ذلك وهو المعجزات. التي فيها خرق العادة مقترنا بالدعاء النبوي، فيؤيد بعض الأنبياء بالمعجزات كدليل على يعني صدق هؤلاء الرسل. فتنحصر رؤية الآية في الجيل الذي يكون معاصرا لهذا النبي ويكون رأى هذه المعجزة، فإذا انقضى هذا الجيل صارت المعجزة في خبر كامل. فالأجيال التي أتت مثلا بعد يعني صالح مثلا أو بعد في بني إسرائيل بعد عصا موسى أو آيات عيسى عليه السلام ما رأوا هي حدثت ثم انقضت في وقت معين وانتهى واضح وصارت خبرا. أما القرآن الكريم فمعجزة قائمة متجددة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويكفي في عجائب هذا الإعجاز يعني جانب الإعجاز العلمي، رغم أن فيه شيء من التحقق في بعض أساليب بعض الناس الذين يتكلمون فيه ويغرقون في نفس الباطات بتكلف، لكن بلا شك هناك أشياء فعلا عند أولي النهى وأولي العلم وأولي التخصص هي في غاية الإعجاز. وأنا أوصي الإخوة بالاهتمام محاولة الحصول على القرارات اللي يسموها الليبرالي اللي هي فيها يعني محاضرات كل هؤلاء الجرد، لأنها في غاية طبعا الشيء يعني مثلا بيجي يتكلم على قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم ولم يقل فلا أقسم بالنجوم، يعني هذا شيء ما عرف إلا يعني حديثا جدا أن الذي نراه هذه ليست النجوم وإنما مواقع النجوم، وهذه حقيقة الذي نراه في السماء هذه ليست النجوم نفسها لكنها مواقع النجوم، وبقى عايز عملية حسابية سرعة الضوء وبتاخد أشياء بتوصلنا على بال الضوء لما يسافر ويوصلنا هنا في الأرض ونشوفه بتكون النجوم نفسها اتحركت من إيه؟ من مكانها. لكن إحنا بنرى الضوء في وقت ما بينبعث بياخد وقت طبعا مسافات السنين الضوئية كبيرة جدا، فيعني حتى الشمس واحنا بنشوفها وبنعتبرها نجم من النجوم طبعا نحن لا نرى الشمس ما نفسها، لكن نرى إيه؟ موقعها. على اي احوال شكلكم مش مستوعبين او اسئله فمش هنكثر عن كده دلوقتي، لكن انا اوصي الحقيقه بهذا هذا الداعيه الجليل يعني فتح صحيح على الدعوه الاسلاميه في هذا الزمان، وهذا هو الذي ينبغي ان يعني نستفيد منه، لا هذا الذي اراد ان يخذل الاسلام واهل الاسلام بكتابه الجاهل المغرق في الجهل اللي نسميه المسعاف القصه في خلق من العرش الى الفرش، الانسان جاهل غالي المعتدي لأنه يعني يكلف نفسه ما لا يطيق أمور لا علم له بها. واضح فالشاهد يعني أن إذا رجعتم لهذه المحاضرات خلاص تجدون فيها خيرا يعني كثيرا، حتى لو سجلت يعني على كافة مش شرط يعني ممكن حد يستخدمها كشريطة صوتية تفيد إن شاء الله فائدة كبيرة. ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أتيته أخلي عن الأن كما كررنا مرارا في هذا العصر والله الحمد لا يوجد شيء يؤيد يعني أقوى مؤيدات الإسلام الآن في هذا العصر هو العلم. والإسلام ما عرف عن الإسلام ما حصل على إطلاق خصومة بين العلم والدين والإيمان، ما عرفناها في تاريخنا كله، تاريخ الإسلام ما عرف خصاما أو صراعا كما حصل من الكنيسة في القرون الوسطى المظلمة وكل قرون المظلمة كلها أشد سرابا من بعض، ونحن الآن نعيش قبل القرون المظلمة لولا نور الإسلام في الأرض، لأننا يعني حادثة أفغانستان دي يعني معناها أنك تشوف المستوى الفاشل الذي تردد إليه البشرية، هذه شهادة على أهل هذا العصر اللي يوصل إلى الناس البجاحة يدافعون عن الأصنام بغيرة وحرارة وحرقة، ما هذا العبث؟ ما أين ذهبت عقول هؤلاء الناس؟ بكل المقاييس يعني بكل المقاييس. فهذا موضوع طبعا يحتاج نتكلم فيه بالتفصيل لأنه موضوع يعني يكوي القلوب الحديثة يعصرها مرارة، اللي حتى وصلنا إلى عايزين كمان أبات الأصنام ندافع عنها ونشد الرحالة علشان ننقذ الطرف من أن نحطم ونلف الأمر. ده سيدنا إبراهيم بقى كان ما يعرفش كلمة صلاة الإنسان لما حطم الأصنام، ده ما كانش يعرف قيمة صلاة البشر. ولا الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل وفتح مكة وكان يحطم الأصنام ويشير إلى كل صنم فيقع ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، من المعلوم بالضرورة من جيل الإسلام قطعا وجزلا أن الإسلام عدو الأصنام، عدو لدود الأصنام، لم يعادها أحد كما عادها الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كم مرة أرسل في تحطيم هذه التماثيل وهذه الأصنام، ثم قول بعض الناس ان تماثيل الهدى هذا يعني انها لا خوف على عقائد المسلمين، طبعا على عقائد المسلمين ماذا يفعلون بها؟ البوذيون يعبدونها عباده. ولو رحتم حدائق حلوان اللي صنعتها اليابان هتشوفوا هناك تماثيل بروح اليابانيين يعبدوها. ها اللي راح حدائق حلوان انا ما خدتهاش لكن مررت بها، واحد الاخوه قال لي ان بيحصل القط معين ياتي اليابانيون ويعبدون اصنام اللي داخل البتاع. فاي مستوى تردد البشريه ما بلغت سنه ما دامت يعني لم تهتد بنور الاسلام فستبقى في ظلمات الجاهليه. فموضوع ان المسيح خوف على عقائد المسلمين وهذه القضيه ان يكون فيها عقائد المسلمين وهذا المسلم لسه هيعبد ذريعه لسد ذريعه؟ لا، ذريعه بالبساط. هذا الصلاه يعني معنى كده احنا بقى المدين الصحابه لما حكموا الاصنام كانوا يخلون اللات والعزى ومناء وهدى وسرد علشان تراث الفشل. فحقيقه مغالطات الانسان يعجب ان يقابل الجرأة والبجاحه الى حد ان يقوى وشخص ينتمي للاسلام وان يدافع عن الاصنام. القضيه ان هذه دوله ممكنه، يعني الناس غالبا دوله اقاموا دولتهم وموكلون فهم يصدقون قولا تعالى الذين ان مكناهم في الارض. وممكن في بعض الناس تقول في اشياء من هذه لكن لا يصلح، لا يتمكن الانسان من هذا التغيير هذا المنكر فينكره بقلبه مثلا او بلسانه، الشرط يبقى يصير بكل الاحوال بيده. لكن لما ممكن ويستطيع ان يجيب هذا التمثال لماذا لا يجيبه؟ الم يامر النبي عليه السلام علي رضي الله عنه كان بعثه من اليمن قال له لا تجد قبرا مشرفا الا سويته ولا صوره الا طمستها ولا صوره مثل الا طمستها. البشريه لم يعني ما دامت لم تهتدي بنور الاسلام فهي في ظلمات في ظلمات الجاهليه والجهل والكفران. وبعدين البشريه فين فين البشريه اللي تربت وانصح لا يخشى عليها ان يغلب الاصنفين مين؟ اللي بيعبدوا الفيران في شرق اسيا ويقيمون القصور الرخاميه لاجل هذا الفيران، ولا اللي بيعبدوا الفقر في الهند الجماعه اللي هم المندوب هؤلاء، ولا اللي بيعبدوا بوذا فمين الذين يترقى، ولا اللي ما بيعبدوش اي اله وهم العلمانيين في الغرب في اوروبا وكذا الذين الملاحده يعني الكتابيون يهود وصار افضل منهم الان. فالشاهد يعني وبعدين مين اللي هيعلمنا؟ مين علمنا التوحيد والشرك؟ مين هيعلمنا؟ اللي بيعبدوا ثلاث آلهة؟ ولا اللي مليين اماكن عبادته بالتماثيل، تماثيل يدعونها للمسيح ولمريم ويبكون امامها ويتمسحون بها، حتى تضطر الكنيسه في الفاتيكان الى تغيير قدر التمثال من كثر ما يبرى من كثر الكبولات والتمسح فيه. الرخام يبرى من كثر التمسح. ففين هي البشريه؟ البشريه دي في امس الحاجه الى نور الاسلام. فنحن بقى في هذه القضايا نحن معلمو البشريه وهداتها وقادتها، ولا يمكن ان نكون تبعا لغيرنا في هذا الامر. لماذا؟ لان هؤلاء يعني ما ادراهم بتوحيد وبشرك وهم غارقون في الشرك. ثم المعايير المزدوجه، يعني العالم كله يقف على رجله ولا يقعد على شمس مثلين. فالاطفال مئات الاطفال في افغانستان الذين يقتلون من الموت من الجوع والمرض وهذه الاشياء كلها حصار على العراقيين اشمالا على المسلمين. طيب المسجد البيضاني لما هدم من عده سنوات في الهند ان هدمه الانجليز وكان يعني عمره يزيد، الم يكن هذا تراثا للبشريه؟ فلماذا هدموه وحتى الان لا يستطيعون ان يعني يقيموه من جديد؟ واضح لان ده المكان اللي اتولد فيه الاله بتاعه يزعمون ده المكان اللي الههم اتولد فيه، يعني اله يولد ايضا. ف يعني هذا الذي يحدث هو كله مصداق قوله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، بعضهم اولياء بعض لانهم في الهوى سواء. فاهل الاهواء فهم ان يتنازل بعضهم لبعض وان يلتقوا على حلول الوسط، اما دين الحق فلا يقبل هذه المساومات لان القضيه ابيض واسود. صحيح في بعض الاحوال لا يستطيع الانسان تغيير المنكر بيده بما يترتب عليه من مفاسد مش لانه ما يستحقش بتغييره، فاطمئنوا على الاثار الفرعونيه ما تلاقوش. لكن بالنسبه للناس مكنوا في بلادهم وقاموا دوله وينطبق عليهم قول من استطاع منكم من راى منكم منكرا فليغيره ان استطاع بيده فان لم يستطع فبلسانه الى اخره. يعني الحقيقه الافكار يعني تقفز امامي في هذا الموضوع الحساس، ولكن لا اريد ان استطرد اي كثيرا. يعني
لكن كان بيعجب ان تصل البشرية الى هذا المستوى من الانشقاق بحيث ان يحصل هذا الفزع الهائل على يعني عباد الاصنام. ثم من قال ان الهدف من تحريم الاصنام فقط هو خشية فجر ذرائعها؟ هذا كمان قال هذا لا، في سبب رئيسي جدا وهو ان في ذلك مضاهاة لخلق الله. عند التحريم التماثيل هي المضاهاة لخلق الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلق، يتحداهم الله سبحانه وتعالى. هذا كما أننا لا نشبه الله بخلقه كما يجوز للمخلوق أن يشبه الله بالمخلوق، كذلك لا يجوز للمخلوق أن يتشبه بفعل الخالق. فتحديد ملامح ما فيه روح هذه من أصعب خصائص الله سبحانه وتعالى المصور. فبالتالي يعني هذه الأشياء لا هي يؤمن على البشرية، البشرية غارقة ما دامت بعيدة عن نور الإسلام. وفي نفس الوقت بالعكس يعني أنا أعتقد يعني هذه الضجة التي رد بها التشميع على المسلمين أعداء التراث البشري والحضارة والكلام الفارغ، بالعكس كثير يعني الناس الذين بقي عندهم رصيد وبصير من نور الفطرة من الكفار سوف يستفيدون من هذا، لأن هذا سيسلط الضوء على الإسلام وأن دين التوحيد وأنه عدو الأصنام. وفي هذا فعلا فرق وطرق في المسلمين أن يكونوا أعداء الوثنية. واضح. إلى الله المشتكى يعني من المحامين عن الأصنام. وذلك كما يقول الدكتور عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم وسائل داخلي، لماذا تدخلون في شؤونهم الداخلية؟ هذا أمر الحقيقة رد وزير خارجية أفغانستان، رد قوي جدا لما قال التراث بشري مش عارف ايه. فرد قال كلام طيب، يعني يمكن اشار لاليه محررات الهويه وموقف المسلم من التراث. قال نحن نقر بان هذه التماثيل هي جزء من التراث الافغاني، ولكننا سوف نحذف من هذا التراث ما يتعارض مع عقيدتنا. وهكذا فعل الاسلام في كل دوله دخلها الإسلام بقوات، لأنه دين الله الحق ونور الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل مكان دخل الإسلام فغير تماما في تركيب في كل تركيب هوية هذا المجتمع. يكفي أننا مثلا في مصر هنا لما دخل الإسلام امتن الله علينا من حتى اللسان أصبح لسانا عربيا بفضل الله وأكرمنا الله بلغة القرآن. فالإسلام لما يدخل مكان بيحصل نوع من الترجمة، يعني في أشياء يقرها ويستفقها وفي أشياء لابد أن يخمصها ويمحوها ويقضي عليها. الشيء المؤلم أيضا النفس الذي تكلم به بعض العلمانيين من الصحفيين في وسط الكلام، يقول إيه؟ يقول وهذه الأشياء كانت موجودة في أفغانستان قبل دخول الإسلام بكذا وكذا 100 سنة. هو بيتكلم يعني انتوا ازاي يعني الحاجات دي بيركزوا على الحاجات دي قبل الاسلام، فمعناها ان الاله الاقدميه فما ينفعش الاسلام يدخل ويكسرها. لا يعني مثل هذا المنطق، منطق ممكن يعني يكون مقبول من واحد يهودي نصراني كده يدعي الاسلام، اين الحراره، حراره الحاليه للاسلام وحب الدين والانتماء اليه؟ فلا يعني يهول ابنكم ولا يعني يزعج ابنكم ولا يغر ابنكم تقلب الذين كفروا في البلاد. كيف لا جعجعة أمريكية ما تبدأوا لقوا حاجة يشمعوا بها المسلمين كعادته. واضح. فيعني هذا فخر للمسلمين فعلا أن تزال الأصنام وأن يعلم البشر أجمعون أننا أعداء الأصنام أيا كانت أنواع هذه الأصنام. أما موضوع التراث وموضوع هي الدنيا كلها باللي فيها إلى زوال التراث إيه وكاية، وبعدين الأصنام دي مش هي اللي ربنا قال عليها إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وأنتم لها واردون، وسوف تأتي الآية الآن وقودوها الناس والحجارة وهي هذه الأصنام والحجارة. واضح. فيعني هذه بعض الخطرات أو السرائح العاجرة بالنسبة لهذه القضية بمناسبة الكلام على قول الله تبارك وتعالى هنا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. نبخر بحجر جهنم، هذه الأصنام هي أحجار، هي سوف تكون أحجارا وقود جهنم يعذب بها يعني عابدون تراثنا نحن ايضا المسلمين وعقيدتنا. فشيء طبيعي ان نختلف، فلماذا يريدون ان يفرضوا علينا ضد ما تمليه علينا عقيدتنا؟ نحن نكره الاصنام ونكفر بذلك وننادي في كل وقت لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله الذي يقتضي إبطال عبادة كل ما عبد من دون الله وسد الذريع إلى عبادة يعني أي إله أو ند الله سبحانه وتعالى. أما الشيوخ يعني أنا أخطف أستبعد يعني أستبعد أن يكون هذا موقف الشيوخ الحقيقي، ما أكاد أصدق أن الشيخ يرحل ويشد الرحال هذه المسافة العظيمة من أجل أن يقنعهم بالإيه يعني إحنا كنا زمان بنقول على جماعة الأفغان دول إن هم مقللة حماسية متعصبون لا صلح للسنة والحديث أو في هذه المسألة ولا هدمهم يجيبونهم من الشرق من الغرب على ثقة من أمره في هذا الأمر ولم يهزهم أحد واضح. فنشاهد يعني من الكلام ما أظن الشيوخ أبدا ما يمكن أن أظن بأحد من الشيوخ الأفاضل أنه يرحل هذه المسافة مدافعا عن الأصنام في حين أنه لم يتحرك في مصائب أكثر وأكثر تمثل بالكريم واضح. ويكثر ما يحدث في فلسطين صباحا مساء كل يوم في فلسطين ولا أحد يتحرك ولا يسافر ولا يتحرك يعني وأطفال العراق وأطفال أفغانستان أيضا والنجيبون وكذا وكذا. لكن أعتقد الشيوخ والله تعالى أعلم يعني أكيد كانوا رايحين يسوهم وجهة نظر من سد ذريعة المزيد من الصغط والحصار، هذا هو الظن اللائق بهم. أما إن واحد يدافع عن تقسيم الأصنام ما أكاد أصدق الكلام إن هو تراث البشر والكلام الفارغ إلى تراث البشرية، تراث البشرية ما قالوا إلى الجحيم. وبعدين إيه أما أي تراث لا يتصادم نعم نذكر به ولا نستقيم فيش مشكلة. أما أن الشيء فيها نص واضح وصريح وهي من المعلوم يجب بالضرورة أن الإسلام عدو الأصنام، عدو الأصنام. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني رسول الله عليه وسلم يؤمن أن يكون أتباعه أكثر الأمم يوم القيامة. لماذا؟ لأن معجزته معجزة دائمة لا تنقطع ولا تقتصر على جيل دون جيل، بالعكس كل مرة أيام كلما تبدد مظاهر جديدة من مظاهر إعجاز القرآن الكريم بجانب ما سبق ومضى. فالقرآن معجزة قائمة وباقية، ولذلك أقول يعني هذه المسألة في غاية الأهمية. لا يصلح منا كطلبة علم أن نظل نردد كالباب بغوات أن القرآن الكريم معجزة إلهية، الله تحدى بقوله كذا وكذا، البشرية عن العياذ بالله. لا، الكلام المبرح لطالب العلم وللداعية ما ينفعش. لكن إذا أوقفك كافر وقالك أثبت لي أن القرآن معجزة، لابد تكون محضر كمان، مش تقعد تردد الكلام اللي تسمعه بدون بينة وبدون أدلة. لا، لابد هذه المسألة تعطى حظها من الدراسة والإتقان، لأنها من أخطر وأمهات المسائل في يعني أصول الدين الإسلامي. وإنما كان الذي أوتيته وحيا وهو هذا القرآن الكريم أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا الوحي متلو وباق ومحفوظ إلى يوم القيامة. يكفي من أعظم مظاهر إعجاز القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى حينما تكفل وضمن حفظ كتابه فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. توكيد في غاية الروعة، ضمان من الله سبحانه وتعالى الكتب السابقة كان حفظها شرعيا إراديا طلبيا بتكليف من الله، والربيون والأحباب هنا استحصلوا من كتاب الله فكلفهم الله، فما دام أمرا شرعيا طلبيا يمكن يقع وممكن ألا يقع حسب امتثال العباد لأمر ربهم سبحانه وتعالى، فالذي حصل أنهم اختاروا الأمانة وحرصوا الكتب. أما القرآن فلم يكن الله سبحانه وتعالى حفظه إلى أحد، فكفر الله بحفظه. وهذه من أعظم مظاهر الإعجاز بالقرآن. يعني لو واحد راح في أقصى أطراف الأرض وأخطأ في آية هجد طبعا عنده 7 سنوات ولا 10 سنوات هيرد عليه ويصححه الآية. فتكفر الله بحفظ القرآن الكريم واضح، وكنا نحن كل فعل من القرآن محفوظ، لكن لازم برضه نستحضر أن الحفظ ده له أسباب، له أسباب. مثلا ما يجيش اليهود يقعدوا يعملوا كل شويه تحريف المصحف ينزلوا طبعات يقولوا لا مش مهم لا تهتموا ربنا قال انا نحن نزلنا ذكر اننا محفوظون، او كما حصل في بعض الكفار اراد ان يظهر القران باي ايات ربما سمعتم عن هذه الفكره. لا، يقاوم الانسان يقع في ايده نسخه، اياك ان يقع في ايدك مره نسخه فيها خطا ولو بحرف من القران الكريم الا ولازم تبلغ. والله الحمد للازهر هنا في مصر الى الان ما زال قال عن القران الكريم، والله الحمد يعني ما زال الأظهر متميزا بالتفادي تحمد كتاب الله الى اليوم والله الحمد. فالانسان لا يسمح ابدا في اي خطا يبدا القران الكريم، لابد ان يبلغ اي فرعه يبلغ والله الحمد، تؤخذ اجراءات على كل وتفاد وتحارب في كل مكان. يعني اقول ان الحفظ مضمون لكن باسباب، فكان الله ضمن ايضا ان تتبقى هذه الاسباب لايه؟ لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم: وانما كان الذي اوتيته وحيا، اي الذي اختصصت به من بينهم هذا القران المعجز للبشر ان يعرضوه، بخلاف غيره من الكتب الالهيه فانها ليست معجزه عند كثير من العلماء، والله تعالى اعلم. وله عليه الصلاه والسلام من الايات الداله على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر، ولله الحمد والمنه. لكن طبعا المعجزه الكبرى للنبي عليه الصلاه والسلام هي القران الكريم. قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره عدت في كافرين. اما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار من ابرامها كالحطب ونحوه، كما قال تعالى: واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال تعالى: انكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم انتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. والمراد بالحجارة فيها هنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حملت حجارا الله منها. وكما قلت جاء عن بعض المفسرين أن هذه الحجارة هي حجارة الأصنام لدلالة آية سورة الأنبياء. وعزت للكافرين يعني موجودة الآن، الآن النار موجودة كما أن الجنة موجودة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهما الآن مخلوقتان موجودتان. أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار، أعدت أي النار للكافرين التي وقودها الناس والحجارة. ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني فاتقوا النار، يعني في قول آخر فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، يعني أعدت الحجارة للكافرين. ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان، وأعدت أي رسمت وحصلت للكافرين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقول تعالى أعدت أي أرسلت وهيئت، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها تحاجت الجنة والنار، ومنها استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود: سمعنا وجبة فقلنا ما هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي به من سفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها وهو عند مسلم. وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الحديث المتواترة في هذا المعنى. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، ووافقهم القاضي منذر ابن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. إذن هذه من عقائد أهل السنة الثالثة المتواترة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، بخلاف من زعم أنهما تخلقان يوم القيامة. قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، وقال في سورة يونس: فأتوا بسورة من مثله، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أم قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشر فتعم كما هي في سياق النفس عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضع. فالإعجاز حاصل في طوال الصور وقصارها، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. يعني أقصر سورة القرآن هي سورة إيه؟ الكوثر، سورة الكوثر هي معجزة أيضا، فيتحقق فيها الإعجاز وهذا التحدي. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه.
وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو يذكر حال السعداء ثم الأشياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. إذن هذا معنى أو أحد ما قيل في تفسير وصف القرآن الكريم بأنه إيه متانية، متاني ليه متاني؟ لأن في هذه الأشياء المتقابلة يذكر المؤمنين ثم يذكر الكفار، يذكر حال الصلاة ثم يذكر حال الأشياء، يذكر الوعد ثم يذكر الوعيد، يذكر الجنة ثم يذكر النارها كذلك، الترغيب والترهيب. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه خباب اللؤلؤي المجود ولا منافاه بينهما، فطينها المسك الأزهر وحطاؤها اللؤلؤ والجوهر، نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم. كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي أنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. قال ابن جرير فقال آخرون بل تأويل هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا، لقوله تعالى وأتوا به متشابها. يعني القول الأول أنهم إنهم يقولون كلما رزقوا منها ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله في الدنيا، طبعا قبل أن يذوقوا، لأن ما في الجنة منا في الدنيا إلا الأسماء فقط. هذا هو القول الأول. الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى يحكي قولا آخر في هذا، وهو أن إيه هذا الذي رزقنا من قبل، إحنا من شوية لسه واقفين في مثل هذا ثمرة مشابهة لهذا، هذا الذي رزقنا من قبل هو الحقيقة مختلف لكن أتوا به متشابه لكن مختلف. يعني فيقول وقال آخرون هل تأويل هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى وأتوا به متشابه، هذا الكتاب هو الذي جعلهم يقولون هذا الذي رزقنا من قبل. قالوا يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل، فتقول الملائكة كل فاللون واحد والطعم مختلف. وعن ابن عباس قال لا يجده شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء، وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقال ابن أسلم في قوله تعالى وأتوا به متشابها قال يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا يعرفون التفاح بالتفاح والرمان بالرمان، قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. ولهم فيها أزواج مطهرة، عن ابن عباس يعني مطهرة من القبر والأذى، ولهم فيها أزواج مطهرة من القبر والأذى. وقال مجاهد من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد، وهم فيها خالدون. هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقطاع، بل في نعيم ترمذي أبدي على الدوام. والله المسؤول أن يحشرنا في زمرته إنه جواد كريم بر رحيم. ثم يقول تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فلا فوقها. لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كطير من السماء، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله تعالى هذه الآية إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إلى قوله تعالى أولئك هم الخاسرون. وقال قتادة أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا. فأنزل الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها في الكبر، أو فما فوقها يعني ما دونها من الصغر، احتمل ذلك كما شرحنا ذلك من قبل. والآية المشار إليها قوله تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، مستعدين نعبد بوذا، بس خليه يخلق لنا ذبابا، خليه دافع عن نفسه، بس هو إله، ليه دافع عن نفسه؟ هؤلاء الحمقى الذين يعبدون الأصنام إلى هذا الزمان، الذين يزعمون أنه زمان التنور والعلم، طيب مفيش حد يشتغل على قلبه، كما هو إله وإحنا بنعبده ونقف أمامه، تمثال ارتفاعه 53 متر شياطين، لذلك بنحط داخل الجبل 53 متر عمارة مثلا 16 أو 17 دور، 17 دور، تخيل عمارة مساحة السحاب 17 دور، والتمثال محفوظ جوه الجبل مشرف على واد تمثالين، الثاني أظن حاجة و30 35 متر، فمحدش سأل نفسه، طيب لما هو إله بيعمل لماذا لا يدافع عن نفسه؟ لماذا لم يدفع عن نفسه هذا الأذى من المخلوقين؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ يعني آلهة مش قادرة تدفع عن نفسها، هذا هو المنطق، نحن نتكلم بمنطق، يعني الإسلام لا يعرف مصادرة الآراء أو الحجر على الظلم، وإنما الإسلام دين العقل ودين العلم ودين الحجة ودين الدليل والبرهان والمنطق وكل شيء. فالسؤال ما سأل أحد نفسه هذا السؤال اللي عمليه بدر يقول لك تخلص من فجأة دفع عن نفسه، الجماعة المسلمين بالذات ومنهم رئيس هيئه اليسرى لانه بوذي، عشان كده مش شعر للدنيا هو، لانه هو بوذي، فالتمثال واقع يعني حصل وهو زعلان على ساعته كده، برضه مختلف يعني من الداخل الحميه بقى، نعم صحيح الاله بتاعه بيتحط، فليه ما دفعش عن نفسه؟ لماذا لم يدفع عن نفسه الديناميت؟ فالمنتهج يعني هذه الايه نقولها لهم ايضا، وهذه هي ادله القران الحاسم بالادله على ابطال هذه الاشياء، فاحنا حينما نخاطب هؤلاء الناس هذه المعاني التاخيريه ما نحجب على عقل احد، بالعكس احنا العقل في صفنا، العلم في صفنا، الفطره في صفنا، ده يعني هناك اشياء مهمه جدا ومنحازه الى صف المسلمين، وهي من اكثر مؤيدات المسلمين. يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ان الذين تعبدون من دون الله امر التحدي ايضا لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. فهذه حقائق تحت طالب، يعني موضوع توحيد الشرك واصنام دي ما هي ده ايه اللي يفضل من الاسلام بعد كده لما نغض الطرف عن هذه الاشياء؟ ما الذي يبقى؟ ده جوهر القضيه، جوهر قضيه الاسلام انه حرص على الشرك وعباده غير الله تبارك وتعالى، لما هما بينهم البعض يتنازل البعض لانهم اهل باطل وده شيء عادي كما هو معروف، لكن الأهل الحق والحق الوحيد على ظهر الأرض أي إنسان يفك النبي هو الحق الوحيد المهيمن على جميع الأديان على ظهر الأرض، أن كل ما له باطل فهو كافر خارج من الملة. لو فك لحظة أن الإسلام ليس هو المهيمن وليس هو الحاكم على غيره وليس هو الدين الحق الوحيد، نقولها بملء أفواه للوحيد، وكل ما خالف الإسلام الأديان فهو دين باطل، وأهله واردون النار وخالدون فيه إن لم يتوبوا ولا يدخلوا في التوحيد. فدي حقيقة ليست محل النقاش عن الإطلاق. أي نعم، ضعف الطالب والمطلوب الاثنين ضعفاء، البعوة ضعيفة واللي بيحاول يطلبها أيضا يكون يعني ضعيف. أذكر في هذه المناسبة في أحد المؤتمرات يعني كانوا بدي نفس موضوع قضية داروين والخلق وهذه الأشياء، فواحد من اللي يسموه العلماء ولا يستحق أن يوصف عليه وقف وأراد أن يتحدث، فقال لهم يعني هدولي كربون وهيدروجين وسجين شرق إذن وأنا أخلق لكم إنسان. فرد عليه واحد الكفار الموجودين أيضا فقال له إن الإله الحق لا يقول هدولي، الإله الحق لا يقول أحضرني، وإنما يخلق من العدم كن فيكون. فهو بنفسه يعني واحد كافر هو اللي رد عليه، قال له الإله الحقيقي أو الخالق الحقيقي لا يقول إيه هدولي. يعني نحذر هذه السموم التي تسري في الزاوية في الحقيقة ومن خلال الأخير هي خطر ماخذ على عقيدة المسلمين، نحن ما بقي لنا غير العقيدة، عقيدتنا إذا انهارت ما بقي عندنا شيء. فلا يمكن الإسلام يستوي ويقف على قدم المساواة مع الشرك والوثني، الإسلام أعلى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعلو ولا يولى عليه، هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فالذي يحصل هذا هو مصداق قوله تعالى ولو كره الكافرون. فليكرهوا وهم متى رضوا عنا، متى الارض الكافر الظالم رضى عنا ولم يرضى عنا كما قال الله تعالى ولم ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملاك في غايه، هذه غايه حتى تتبع ملاك اي حاجه قبل الغايه دي لم ترضيهم حتى لو عملوا لهم عدل فلاح، يعني لم يرضى عنا ابدا الا اذا خرجنا من ملتنا او انفلحنا منها ودخلنا في دينه. ويعني هذا هو يعني ما يخبرنا الله به ووعد الله لا يخلف ابدا. طيب يقول قوله تعالى مثلهم قوله تعالى وقال قتادة أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقال تعالى فما فوقها فيه قولان أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، فما فوقها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والسحر فيقول السمع نعم وهو فوق ذلك يعني أزيد من ذلك في هذا الصغر. وهذا قول الفتائي وأبي عبيد.